أعزائي المستمعين ومتابعين معكم بالبرنامج السوري يمال الشام، وبرحب بسرني رحب بالسيدة ابتهال الدور. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
مساء الخير، أهلا فيك.
ومعنا زميلتنا نادا، بنرجع من مسي عليك نادا.
يا أهلين.
بدي أقول لك سيدة ابتهال كل عام وأنت بألف خير بعيد بيوم المرأة العالمي.
كل عام وكل سيدات العالم بخير، والسيدة السورية إن شاء الله بخير.
ونادى لك يعني كمان كل عام وأنت بخير، نعرف إنجازاتك بعد. طبعا يعني عيد الاحتفال بيوم المرأة العالمي بيكون يوم 8 أدار من كل عام. بنعرف القصة، قصة كفاح المرأة لحتى صار إلى يوم. شو بيعني لك هذا اليوم بالبداية سيدة ابتهال؟
هذا اليوم هو تسليط ضوء على كل ما يخص المرأة، ونحن عندما نتحدث عن المرأة فنحن نتحدث عن الأكثر، الأكثر حبا، الأكثر إخلاصا، الأكثر عطاء، تضحية، تسامحا، الأكثر إيثارا، الأكثر وفاء، عاطفة وحنانا. فعندما نتحدث عن المرأة في هذا اليوم نتحدث أيضا عن الحكمة والصبر والتعقل، ونتحدث عن العمق والذكاء والإبداع. هذا فيما يتعلق بالمرأة عموما، ولكن عندما نتكلم عن المرأة السورية تحديدا فإننا نتحدث عن سيدة تحمل في تكوينها غراس حضارة إنسانية ممتدة لآلاف السنين قبل الميلاد. نتحدث عن ملكات، ونتحدث عن أمبراطوريات، ونتحدث يعني عن 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 امرأة أثبتت حضورها عبر التاريخ.
صحيح. بس هل العيد هذا صار يعني عم نشوفه كتير، يعني اللي عم نشوفه بس ندوات توعية، صور، مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي، برأيك صار أكثر نظري من أنه عملي؟
يعني هو يفترض أن يكون مراجعة لما حققته المرأة ولما تطمح إلى تحقيقه، وأيضا تسليط الضوء على الوضع الذي تعيشه المرأة. يعني كل عام يجب أن نسلط الضوء على المآسي
ونشتغل عليها.
نعم، فيجب أن يتم تسليط الضوء على هذا، ولكن أن تبقى الأمور في إطار الشعارات فهذا شيء لا يعني جدوى منه.
هلا نحن طبعا اليوم بالإذاعة يعطيهم العافية حكوا على الاحتفال بيوم المرأة العالمي وتناولوا كافة المواضيع. اليوم نحن ببرنامج يمال الشام رح نخصص الحديث عن المرأة السورية. المرأة السورية طبعا مرقت بظروف صعبة كتير، برأيك يعني هل كانت المرأة بتعاني من انتهاكات قبل الحرب، وشو هي برأيك؟
في المجتمعات العربية عموما وفي المجتمع السوري تحديدا كان هناك طبعا انتهاكات قبل الحرب، كان هناك عنف يمارس على المرأة، يعني تتعرض المرأة في مجتمعنا السوري للتعنيف الجسدي أحيانا اللفظي النفسي، فهذا الشيء كان موجود. طبعا يختلف من بيئة لأخرى، نسبته، حجمه، كثافته، كذا، ولكن موجود، يظل موجود يعني في المجتمع السوري. أيضا كان هناك تمييز بينها وبين الرجل، يعني هناك عملية قولبة تقريبا، المجتمع يدفع بالمرأة باتجاهات معينة ويضعها في قوالب معينة، ربما هذه القوالب لا تكون مطابقة لرغباتها لطموحاتها. فهذا أيضا يعتبر يعني شكل من أشكال انتهاكات الحقوق. وهناك أيضا في بعض المناطق يوجد ما زال أمية وحرمان من التعليم، يعني ما زالت بعض الأسر تحرم بناتها من التعليم، وهذا أيضا يشكل انتهاك.
مع أنه عنا بسوريا التعليم إلزامي لمرحلة من بعد الابتدائي،
إلزامي يعني. ولكن ما بعد ذلك، يعني المرحلة الابتدائية لا تكفي لاكتساب المعرفة ولكي تصبح هذه المرأة أم مهيئة ومؤهلة لكي تربي أجيال. نحن نتحدث عن إن أم تتعامل مع إنسان، تتعامل مع إنسان بكل تعقيداته، بكل، فمن المستحيل إنه المرحلة الابتدائية أو الإلزامية يكون كافيا، هذا غير كافي طبعا. فبعتبرها أنا يعني جريمة كبرى في حق المجتمع، في حق الإنسان، أن تحرم المرأة من التعليم ومن اكتساب المعرفة. أيضا هناك قضية مهمة هو عدم تمتعها بحرية الاختيار، يعني المرأة في مجتمعنا السوري لم تكن حرة في اختياراتها، دائما كان خلفها إما الأب أو الزوج أو العادات أو المجتمع، كما ذكرت يقولبها ويدفعها باتجاه معين فيؤثر هذا على خياراتها. هناك أيضا قضية مهمة جدا أنا بشوفها، وهي إصدار المجتمع حكم على المرأة بشكل يختلف عن الحكم الذي يصدره على الرجل. يعني في لما المرأة تخطئ لما الرجل يخطئ هناك فرق، يعني فرق كبير بين الحكم على المرأة والحكم على الرجل. خطأ المرأة لا يغتفر، بينما أخطاء الرجل ممكن أن تنسى مباشرة وتغتفر. ونعم هذه بعض الانتهاكات يعني التي تحضرني حاليا والتي كان يعاني منها المجتمع السوري قبل الحمل.
برأيك هل الرجل هو سبب من أسباب تقدم المرأة أو تراجعها؟
يعني طبعا الرجل يلعب دور كبير لأنه هو جزء في يعني جزء
هو جزء من عملية
في في, في 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 عملية، وهو يعني دائما مرجعية المرأة في مجتمعاتنا هي الرجل، يعني إما الزوج أو الأب أو الأخ وكذا، فهو له تأثير كبير.
يعني قديه مهم أنه لتطوير أو تحسين وضع المرأة أو أنه نرتقي فيها أو أنه تكون بمراكز أفضل، أنه يكون أيضا الرجل جزء من هالتوعية لحتى يقدر يدفعها للمرأة لحتى تكون
طبعا كلامك صحيح. يجب أن يكون الرجل على قناعة بحقوق المرأة وبدفعها باتجاه سليم، ولكن برجع بقول أنا أنه هذه الأشياء والحقوق بشكل عام لا تعطى يعني على مسار يعني سنوات وعقود من الزمان، لولا أن المرأة ناضلت وكافحت ونزلت مسيرات وثورات لم ما كانت لتأخذ حقها وما كانت لتحقق ما حققته الآن. فدائما في قضية الحقوق يجب أن تطالب، أن يطالب الشخص بحقه وأن يأخذه يعني غصبا.
طب وصلت المرأة لهالمرحلة هي؟ يعني نحن عم نحكي طبعا على المتوسط، نحن ما عم نحكي طبعا في شرائح مختلفة من المجتمع السوري. هل المرأة السورية خلينا نقول اجتماعيا المتوسطة، هل وصلت لمرحلة انه انا بدي طالب بحقوقي، انا لازم يكون عندي حق التعليم، انا لازم ما اتعنف، انا لازم يكون إلي القرار، انا لازم اختار الشخص يلي بده يتزوجني؟
رأيي أن هناك تطور في هذا المجال، ولكن ليس كافي على الإطلاق، ليس كافي. هي تريد وتطمح ولديها خيارات، ولكن ما تزال سلطة الرجل وسلطة المجتمع. يعني ربما في هذه الأزمة اكتشفت المرأة ذاتها بشكل أفضل وقدمت بشكل أكثر تحررا وأكثر يعني أقل اعتمادا على الرجل، لأنه
يعني مرغم أخاك لبطل يعني
ربما، ولكن أثبتت بأنها قادرة على أن مثلا تنشئ مؤسسات منظمات تطوعية، عملت أيضا في مجالات الإعلام وكذا بمعزل عن هيمنة الرجل أو دفع الرجل. فهذه الأزمة يعني وهي من الجوانب اللي أنا بعتبرها إيجابية أفرزتها الأزمة يعني أو أفرزتها الحرب.
طب الانتهاكات بزمن الحرب برأيك شو كانت؟
انتهاكات زمن الحرب الحقيقة يعني تدمي القلب. نتحدث طبعا عن حرب، اعتقالات وتعذيب، ونتحدث أيضا عن تغييب قسري، هناك كثير من المغيبات، ونتحدث عن الترمل والفقد. الأم تفقد أبنائها والزوجة تفقد زوجها وتفقد أخوتها، ونتحدث أيضا عن تحمل الأعباء الأسرية بعد فقد الرجل. يعني أحيانا تصبح المرأة هي المعيل الوحيد للأسرة بعد أن مثلا توفي الأب أو الزوج، أو وتصبح على عاتقها الكثير من الأعباء يعني ما لا يتحمله إنسان. اللجوء أيضا شكل لها معاناة يعني كبيرة، اللجوء إلى دول أخرى وربما كانت يعني بمفردها أو مع أبنائها أو كذا، وأيضا فقدان الشعور بالأمان. يعني المرأة في زمن الحرب فقدت شعورها بالأمان، أصبحت حتى أبنائها لا تعرف هل ستحتفظ بهم، هل سيكونوا في أمان أم لا. أيضا ضياع التعليم، عندنا الآن 2 مليون تقريبا طفل محروم من التعليم، وهي بحد ذاتها تعتبر مأساة، يعني مأساة للأم، مأساة لأنه الأم يؤلمها جدا أن ترى أنه أبنائها غير قادرين على التعلم وأنهم على الأرصفة وما إلى هنالك. أيضا الاضطرار إلى القيام بأعمال شاقة لإعالة أسرتها، وهناك أيضا حوادث الزواج قاصرات بدون رغبتهم وبدون معرفة أيضا بالشخص الذي تزوجه. يعني في نسبة كبيرة صارت من الزيجات عبر القارات بيسموها يعني، أو عبر وسائل التواصل، بحيث انه البنت ما شافت الزوج، مجرد
بحجة انه السترة من زمن الحرب.
فهي بعض الانتهاكات ايضا اللي تشكل يعني مأساة في المجتمع السوري.
طيب رح ناخد، رح يسمعنا سامي مقطع صغير اغنية عن هالموضوع.
مين اللي قالك ممنوع انه المرأة تتحرر؟ صوتك رح يبقى مسموع حتى النظرة تتغير، عقلك وحده اللي بيختار، بيدك خلي القرار، بالعالي راسك مرفوع وعقلبك تتدمر. انت الحلا والجمال والأنوثي والحنان، يا قمر ساكن بالبال، اغلى واحلى انسان. أحلامك بكرة بتصير، لكن ما تنسي إنك شرقيتي، لا تنسي حالك اليوم واسمحي خلفي كل لوم، لكن ما تنسي إنك شرقيتي. يمكن بكرة تصيري أم شو حلو تعيشي هالهم، خليكي عبدي وشرقي بالتفكير والتعبير.
حلوة الغنية، يعني كلماتها بتعبر. حبيتي
الوضع حلو، اختيارات سامي كله حلو.
طيب إذا بدنا نحكي أكثر عن المرأة، شو أكثر المجالات يلي حققت فيها المرأة طموحاتها برأيك؟
باعتقادي المجالات التي حققت المرأة فيها بعض طموحاتها هو المجال الفكري والثقافي. نبغت الحقيقة المرأة في مجال الثقافة، فلدينا شاعرات، لدينا مفكرات، لدينا أكاديميات، لدينا كاتبات، صحفيات. ففي المجال الفكري أظن أنها حققت يعني جانب كبير من طموحاتها في المجتمع السوري. في المجال الوظيفي أيضا أثبتت جدارتها في مختلف الوظائف كالتعليم والطبابة والمحاماة والهندسة والوظائف الإدارية والبنوك، أيضا هنا أثبتت يعني وجودها وأثبتت بأنها قادرة على التحدي أو خوض التحدي في المجتمع من خلال هذه الوظائف. ما بدنا ننسى المجال الأسري. المجال الأسري طبعا المرأة عندنا تتحمل مسؤولية كبيرة، تتحمل مسؤولية التربية بجزء كبير، وتتحمل أيضا مسؤولية إدارة المنزل، وهذه مسؤولية تعتبر هامة جدا وهي أولوية من أولويات المرأة ويفترض أن تبقى أولوية. يعني إذا كانت المرأة لديها أبناء فأنا أؤيد أن تظل هذه القضية، قضية التربية وقضية المنزل، هي الأولوية بعد أن تجتاز مرحلة يعني أنه يصل الأبناء إلى عمر معين تستطيع أن تخرج إلى المجتمع للعمل وكذا. في المجال السياسي كان لدينا بعض يعني، ولكن قليل يعني، لأنه في عندنا كان نائبات رئيس وفي عندنا سفيرات وفي وزيرات، ولكن ظل المجال يعني محصور، لأنه أصلا هو هذا المجال لا تطرقه جميع النساء. يعني فئة قليلة ونسبة قليلة من النساء في المجتمع هي اللي بتطرق مجال السياسة عموما.
لكن بالأزمة السورية لاحظنا أنه بالأحزاب المعارضة كان في أصوات نسائية وعبرت وحكت كثير
طبعاً.
وأخذت مركز وحققت أهداف يعني أكيد يعني
صحيح كلامك صح.
بالنسبة للمرأة ما زالت عم تناضل لتعطي طبعا القوانين إذا بدنا ندخل فيها عميقة كثير ولكن رح نحكي عن أهم يلي هو إعطاء جنسيتها لطفلة إذا كان الأب غير سوري. قديش مهم هالشي هذا، قدي بتحقق شيء كتير كبير إذا قدرت المرأة السورية تعطي جنسيتها لأطفالها.
يعني هذا حق من حقوقها، وأنا لا أفهم لماذا الرجل يعطي الجنسية لأبنائه والمرأة لا تعطي الجنسية لأبنائها. وهو الآن حصل في تعديلات على قانون الأحوال الشخصية في سوريا، ولكن لم يتم تعديل هذا البند تحديدا، وهي قضية جدا مهمة. يعني لأنه لدينا نسبة كبيرة من السوريات تتزوج من خارج سوريا، والأبناء يعني يجب أن يكونوا أبناء الوطن، أبناء سوريا يعني. صحيح.
كانت بأحد لقاءاتي مع المحامية بوجهلة تحية تيماء الجيوشي قالت أنه كان يعني قرب أنه يصدر هالقانون أو كان العمل عليه بشكل جدي كتير عالي، لكن الأزمة إجت وطبعا ضيعت هالفرصة عن
مع الأسف.
برأيك شو بتحلم المرأة السورية؟
يعني أحلامها أن تحصل على حقوقها كاملة، وأن تحقق طموحاتها، وأن تجد الرجل يدفعها لهذا ويساعدها يدعمها في ذلك. يعني أحلامها على ما أعتقد أنه تحقق خياراتها، يكون لها حرية اختيار ما تريد حقيقة، وأن تجد أيضا ضمن أسرتها وضمن المجتمع من يساعدها ويدعمها في ذلك.
هل الحرب برأيك خلت طموحها ينحسر نوعا ما، أم يعني لا هالشي هذا الحرب خلاها يعني الأحلام ما تحققت اللي بدها إياها، لكن قدرت تعتمد على نفسها بأمور كثيرة، ولكن هي ما لأحلام، لكن قدرت يعني تمشي بطوق النجاة إلى من ضفة إلى ضفة أخرى.
أنا بعتقد أنه الأزمة بالعكس يعني حتخلق إنسانة سورية قوية جدا. في هذه الأزمة أيضا نستطيع أن نلاحظ بأنه المرأة اكتشفت ذاتها وقامت بأعمال جديرة بالاحترام، وحققت يعني وصلت لدرجة معينة من التكاتف الاجتماعي مهم جدا. يعني أنا بعتقد خلال الأزمة أيضا قامت بنشاطات إعلامية مكثفة وطورت العمل التطوعي وكان لها، فلا أظن أنه الأزمة سيكون لها يعني أثر، لن يكون عائق لتحقيق طموحاتها.
شو رأيك؟
إذا بتسمحي لي هون أعطي ملاحظة أنه فعلا المرأة بدها جو مناسب يدعمها لأنه تظهر إبداعها، واللي منلاحظه أنه الستات اللي طلعوا برات سوريا ما بدنا ننكر أنه برا بتجيهم الفرص أكبر والمساعدة تكون أكبر، خاصة لما بيكون عندهم استعداد لشيء ما. كتير سمعنا عن ستات وعن صبايا وعن نساء قدروا أنهم يثبتوا وجودهم، أنهم يكونوا فاعلات بالمجتمعات الجديدة اللي استقبلتهم.
صحيح. واللي بأكد هالحكي هذا يعني أنا ذكرت أكثر من مرة بمصر طلعوا شعار نحن الناشطات وغير يعني أنه هن الناشطات ما لهم صفة أخرى يعني، فهالشي هذا أكيد جتهم يعني فرصة وأثبتوا وجودهم. حتى السوريات الموجودين هلأ هون يلي ما كانوا يشتغلوا عم يشوفهم صاحبات مشاريع ومشاريع ناجحة. يعني
ما بعرف إذا بحق لي أذكر بشخص بشكل خاص، طبعا ما لنا نحدد، ست هزار مهيني يعني كتير شي بيرفع رأسنا أنه واحدة من بين المئات المرشحات أنه تأخذ منصب أنه هي تكون الفائزة
بالأم المثالية على ما
no, لا لا مثالية الإنسان المنتجة اللي قدرت تعمل أثر في المجتمع اللي هي موجودة فيه، والحمد لله أنه قدرت ترفع اسم المرأة السورية.
كمان هذا في كندا، بالنسبة لكندا
كمان تحية لها، كان مفروض تكون معنا اليوم ولكن بسبب سفرة يعني ما قدرنا أنه نحظى باستقبالها. رسالتك للمرأة بشكل عام، للمرأة بشكل عام وللمرأة السورية بشكل خاص؟
رسالتي أن تهتم المرأة باكتساب المعرفة والعلم، تواصل في هذا الطريق لأنه هذا يعني طريق لا يجب أن تتنازل عنه، يجب أن تحافظ عليه، هو بمستوى عالي جدا، وأن تعمل على صعيد ذاتي بتقوية نفسها فكريا وجسديا وروحيا واجتماعيا، وأن ترتب أولوياتها بين المهام المتنوعة التي تود القيام بها، كما ذكرت الأمومة أولا ثم المهمة الحياتية الأخرى، وأن تبذل جهودها في الاهتمام بأبنائها على أساس علمي وليس عشوائي. فهي تقوم برسالة إنسانية عظيمة وهي تصنع أبناء وبنات المستقبل.
خلينا نأخذ اتصال نسمع رأي المستمعين. ألو ألو ألو
ألو بونسوار.
بونسوار، أهلا وسهلا فيك.
تانكو للموضوع الشيق اللي عم تحكوه. أنا أخطر إن كل مرأة نجحت ووصلت، بس حاولت تدع الموضوع كله سوا. أنا عم حس في نقطة على طول بهيدي الأحاديث ناقصة ببلادنا العربية.
تفضل، شو هي؟
صحيح أنه الرجل ما عم يسمح كتير للمرأة أنها تتقدم، لكن في شغلتين ناقصين، أنه أول شيء العلم، علم المرأة، وتاني شيء هو الدين. بنقدر المرأة تاخد حقوقها، أول شغلة لازم نفكر بالدين، لأنه الدين عامل كنترول كتير قوي. أي مرأة بدها تتحرر وتاخد كل اللي بدها تاخده، إذا الرجل بحق له يتجوز عليها مرة واثنين وثلاثة، إذا عطت رأيها بيقول لها أنت طالب. هيدا المشكل الأساسي اللي أنا بشوفه بعدم تقدم بلادنا العربية وبعدم تقدم المرأة. وأحسن إن برجع بقول كل مرأة بتتقدم وتقدر تتقدم، المرأة لازم تطلع من الدين فتقدر تتقدم بلادنا، لازم يحط الدين كل واحد ببيته يمارس دينه، والدولة تعطي قانون مدني. أنا هذا رأيي المتواضع. مرسي كتير للموضوع.
شكرا شكرا لك، شكرا لاتصالك. رأيه طبعا حر بأنه هذا تحبيت.
أنا بحترم رأي المتصل الكريم، ولكن أنا رؤيتي بأنه الدين الحقيقة ما حرم المرأة من أنها تكون حرة وأن يكون لديها طموحات وأن تعمل على تحقيق هذه الطموحات. الدين لم يفعل ذلك، من فعل ذلك هم اللي فسروا الدين حسب الأهواء وحسب النظرة الذكورية للأمور وللقضايا، هم اللي قولبوا المرأة وهم اللي حددوا لها مسارات معينة. ولكن الدين بالعكس، يعني نحن عندما نرجع إلى مثلا نحن كمسلمين، بدي أحكي أنا، يعني كانت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة كانت تاجرة وكانت متزوجة قبله 3 مرات وكان لديها أبناء وتزوجته، و سيدة عائشة مثلا أيضا قال خذوا نصف دينكم عن هذه الحميرة، بمعنى أنه هي لازم تكون صاحبة علم، لأنه لما الأمة بدها تأخذ نصف الدين من امرأة، إذا هذه المرأة على أي مستوى من العلم هي؟ هذا تشجيع على العلم. ودائما نجد حتى في الكتب، يعني ما بظن أنه الكتب السماوية حصرت المرأة في نطاق معين أو منعتها من العلم أو، ولكن البشر والتبصيرات
باسم بعض الجهلة، مع الأسف يعني نحن ما بنقدر ننكر هالشي، هذا اللي بيصير بعض الجهلة خاصة يعني يلي هن يعني عم يفهموا الدين بهالطريقة، انه بحق له يتزوج 4 مرات، هو بحق له يتزوج لما في شروط معينة، اذا استوفاها بيقدر يتزوج، ولكن ما من حق الرجل نهائيا وباسم الدين انه يطلب يطلقها بشكل عشوائي او يفرض عليها اي طلب. أكيد في شريحة من الناس بتمارس هالشي، هذا ما بعرف عندك تعليق؟
بالتأكيد بحب أقول له أنه الدين هو مو السبب وراء حد المرأة، مثل ما تفضلت ابتهال اللي فسر الدين. نحن إذا بنرجع للدين، كان في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كان في وحدة تنزل تراقب السوق اللي بنقدر نسميها هلأ وزيرة الاقتصاد. صحيح. كانوا ينزلوا على الحرب، يعني سعر بسعر الرجال. بعتقد أنه التفسير هو اللي عم بيكون عم بيحد المرأة، والنظرة الاجتماعية للمرأة هي اللي عم بترجع على وراء.
يعني مع الأسف الحالات موجودة موجودة لسه، يعني بمجتمعاتنا موجودة، هي لا لأن بمجتمعات ذكورية، وأيضا يعني الجهل بيدخل كتير بهالأمور.
وللأسف بدي أقول شغلة فعلا لاحظتها أنا، أنه ببلادنا في مثل ما بقولوا تو اكستريمز، يعني يا بنكون كتير متخلفين يا بنكون منفتحين لدرجة يعني الإباحية مثلا، نعتبر أنه هاد نوع من أنواع التخلف. ما في توازن في الأمور، ما في عنا حد وسط، ما في عنا أنه نفهم المواضيع بشكل عقلاني ونحط لهم أسس والشروط ونمشي عليهم.
يعني بتمنى من كل قلبي انه بيوم المرأة العالمي وبكل عام ومنعيد ومنكرر انه المرأة تكون بأعلى المراكز، المرأة بيلزمها رجل يدفعها الى الامام، رجل منفتح يطورها ويساعدها على انه تكون بأحسن المراكز، بالاضافة الى كونها ام بتربي جيل هي نصف هي كل المجتمع بالنهاية. بتمنى لكم يوم سعيد، يوم الجمعة تحتفلوا فيه، في أشخاص كتير بيحتفلوا فيه، هن بيقعدوا بالبيت أزواجهم هن اللي بيمارسوا الأعمال. هيا بيقول سامي كمان، سامي من المشجعين، يعني شو بتعمل سامي بهاليوم بالذات؟
بلا فضايح.
لا بالعكس، بنحط لك وسام على صدرك، إنه
أهم شيء الطبخة الطبخة.
بس أريد شغلي على بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حبيتها كتير. في مرأة سألت رجال زوجة أنه هي حامل، قالت له لو إجا صبي شو يعني شو بتطلب أو بتتمنى من ربك أنه يكون؟ قال الصبي بدعي له أنه يكون إنسان صالح وأنه يكون إنسان عادل وأنه يحب بيته ويحب أهله وكل هالأدعية. قالت له والبنت إذا أجتنا بنت؟ قال لا ما بدعي له شي نهائيا. قالت له ليش؟ قال لأنه البنت هي اللي بدها تعلمني الحنان، هي اللي بدها تعلمني المحبة، هي اللي بدها تعلمني الإنسانية، هي لأنه بغريزتها لما بتخلق في عندها أمومة، في عندها حنان، في عندها حكمة. فالمرأة من لما بتولد عندها كلمة بدك تقول.
نعم، البنت هي اللي بتفتح لك الباب.
صحيح،
أدي حلو هالتعبير.
نعم. أكيد. صحيح.
شكرا لكم كثير، شكرا سيدة ابتهال الدور، شكرا نادا، وشكرا لك سامي، وشكرا للمستمع يلي عطى رأيه. وبتمنى لكم أمسية سعيدة مع فقرتنا القادمة عن التنمية البشرية تحت عنوان محبة وتقدير الذات مع سيدة ريما زيلع، بعد فاصل أصيل.